الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قوله باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. قال باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، ثم ذكر جملة من هذه الروايات. كانت أولى تلك الروايات رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. ثم ذكر الرواية الثانية، ورواية عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجدت الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها؟ قلت: فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم صبحا. ثم كانت الرواية التالية رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. وقال سفيان: إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. ثم ذكر آخر هذه الرواية، ورواية عن قبيصة بن وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون عليكم وراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. فبيذكر هنا من خلال هذه الترجمة وباب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، فما هو التصرف الذي ينبغي على المؤتم أن يتصرفه إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الرواية الأولى لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء أي يؤمرون عليكم أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة. قلنا يؤخرون الصلاة عن الميقات المختار، يؤخرون الصلاة عن الميقات المختار. قال: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ كيف يكون التصرف وكيف يكون ذلك الحال؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله أن المقصود بأنهم يؤخرون الصلاة أي يقومون بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن كل وقتها، فإنه صنيع الأمراء ولم يؤخرها أحد عن كل وقتها، فوجه حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. وأن ظاهر الكلام مسألة يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة كأنها حيخرج وقت الصلاة، يعني وقت الاختيار وقت الجواز يخرج ذلك الوقت حتى يدخلون في الصلاة التالية، ولكن ما فعل منه أحد ذلك الأمر. ولكن كل ما في المسألة أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن بداية التوقيت، وكأن الحال أنهم يؤخرون الصلاة حتى يخرجون بها عن وقتها المختار. بينا طبعا في مسألة الأوقات هناك وقت مختار وهناك وقت الجواز، وأن وقت الجواز بيبقى ممتد إلى الصلاة التالية، قلنا كحال صلاة العصر. فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية توقيت صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله، وكذلك أيضا قال في اليوم الثاني كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، قلنا هذا هو الوقت المختار. وإلا فصلاة العصر وقت صلاة العصر بيمتد إلى المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقلنا أن الوقت الأول اللي هو بداية التوقيت ونهاية التوقيت، يبقى هذه بداية التوقيت عندما يصير ظل كل شيء مثله، ونهاية التوقيت عندما يصير ظل كل شيء مثليه. قلنا هذا هو الوقت المختار، هذا هو الوقت المختار. بعد ذلك نقول عنه وقت الجواز، هذا الوقت يمتد حتى الصلاة التالية، الوقت بيمتد حتى الصلاة التالية بدلالة تلك الرواية. فالمقصد من الكلام إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة، أي يخرجون الصلاة عن وقتها المختار، كما قال الإمام النووي رحمه الله وكما بين. قال: هذا من أعلام النبوة، وقد وقع ذلك في زمن بني أمية. هذا من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وأخبر بذلك الشيء المستقبلي، ولم يكن في عهده، ولكن ما حدث إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، أن هذه كلها أمور غيبية، أمور مستقبلية لم تكن في عهد ولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول هذه أيضا من حيثيات التي نذكرها، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا خبر حنصدق من خلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الأدلة بتضيف قوة إلى هذه المعاني العقدية التي تكون معقودة في قلب الإنسان. قال: فما تأمرني، كيف يكون التصرف؟ قلنا دوما حال الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرفون في أمثال هذه الأمور. يبقى ما كانش بيقف الخبر عند الصحابة إلى مجرد أن ذلك خبر وصل إلى مسامعهم، ولكن كان حال الصحابة دوما رضي الله عنهم يسألون كيف يكون التصرف في مثل ذلك الموقف، حتى تصرفون بالصورة التي يرضى بها الشارع عنهم. فلذلك قال: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها. يبقى في بداية التوقيت يبقى لا يتفلت منك ذلك التوقيت، وقت الفضيلة لا يتفلت منك. قال: فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المفترض أن كيف يتصرف الإنسان. قال: المفترض أن نصلي الصلاة لبداية التوقيت، هذه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، هذه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة لوقتها أو على وقتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها، أي في وقتها المختار، وكذلك في وقت الفضيلة، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. نقول: لو انتهى من الصلاة ثم أدركه القوم وهو يعني بعد صلاته، يبقى قال يصلي معهم حتى لا يخرج عن الجماعة، حتى لا يخرج عن الجماعة. يبقى نتخيل أنه بعدما صلى أتى ذلك الإمام أو الأمير ثم صلى للقوم، عقد الصلاة للقوم، يصلي معهم مرة ثانية، وأن حتى لا يشق عصا الطاعة، وكذلك حتى لا يكون هناك مخالفة أو فتنة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جواز الصلاة مرة ثانية مع أولئك القوم، ولكن تحتسب له في هذه الصورة أنها نافلة، الفريضة هي الأولى. يبقى الصلاة الأولى التي صلاها حتى لو كان منفردا هي الفريضة التي تبرأ بها الذمة، يبقى هذه الفريضة التي تبرأ بها الذمة، ولكن لما صلى نقول أعاد الصلاة مع القوم فأدرك بذلك ثواب الجماعة، وقلنا أيضا حتى يائد من ذلك الفتنة. قال: فإنها لك زيادة خير وعليه نقصان أجر. قال: فإنها لك نافلة. يبقى نقول: لما ترى أن صلى لأصبح الفريضة التي صلاها منفردا ولا التي صلاها مع جماعة؟ نقول: لا، الأولى هي الفريضة التي برأت من خلالها الذمة، والثانية أصبحت نافلة في حقي، أصبحت نافلة في حقي، وبالتالي له ذلك الثواب. قال: إن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. قال الشوكاني رحمه الله: معنى الحديث صلي في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفت أولئك القوم بعد ذلك وقد صلوا أجزاءك صلاته، وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم تكون هذه الثانية لك نافلة. قال: الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول الوقت. يبقى قال: الحديث يدل مشروعية الصلاة لوقتها هذه أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى هذه صورة من الصور التي يتعبد بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ألا هي صفة المحبة الثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. قال فيها دلالة على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول الوقت، فهذه ما بقاش مخالفة، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، من أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى ده الأمير المؤمر عليه اللي هو بيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن نقول إن هو ليس له الحق عند ذلك في خروج الصلاة عن وقتها المختار، فإن فعل ذلك فلا اقتداء، كأن الاقتداء بهم طالما كانوا طائعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو حدث أي نوع من أنواع التغيير في ذلك الأمر يبقى لا اقتداء ولا طاعة لهؤلاء في مثل هذا الأمر، يبقى ما فيش طاعة له، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك هؤلاء كانوا أمراء يعرفون بتأخيرهم للصلاة صلاة العصر خاصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة في بداية التوقيت، وبالتالي قال ترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروا عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فأجمع بين فضيلة أول الوقت وبين طاعة الإمام. كلام ده هو لو أدركه الإمام وما زال هو في المسجد يبقى يصلي مع القوم، لكن هو صلى وفرغ من الصلاة وانتهى من الصلاة وبعد ذلك خرج من المسجد ولم يأتي الأمير بعد حتى يصلي بهم الصلاة، على ذلك خلاص انتهى الأمر. لكن لو أدركوا الأمير وهو في المسجد يصلي معهم لا يخرج، قلنا حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الفتنة، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الفتنة ولا يشق عصا الطاعة، فأن المؤتم يصليها منفردا. يبقى نقول إن هو يبقى يا ترى ينتظر كده لغاية لما تفرد الجماعة دي عشان يدرك الجماعة ولا يصلي في بداية التوقيت، صلاها منفردا في بداية التوقيت كما دل على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك عند ذلك اقتداء بالأمراء. يبقى محافظة على الصلاة في بداية التوقيت أولى، محافظة على الصلاة في بداية التوقيت أولى. وهذا أيضا يفهم من حال الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال أن المحافظة على أول وقت الصلاة يبقى أولى من انتظار الإمام، وأن خرج تبعا الوقت المعهود، كلام ده لو خرج الوقت المعهود، معلوم أن إقام الصلاة بعد وقت ما، نقول من الممكن أن يكون التأخير تأخير يسير بعد ذلك في انتظار الإمام، لكن نقول أن الإمام غاب يبقى غاب عن ذلك الوقت المعتاد، نقيم الصلاة تقدم أحد المصلين للصلاة، هذا أولى من انتظار الإمام، هذا أولى من انتظار الإمام، قلنا لأنه مضى الوقت المعهود الذي ننتظر فيه الإمام فقطع الأمل أنه يأتي، فعلى ذلك يبقى في الحالة دي ننتظر إلى ما لا نهاية نقول لا، يبقى حتى لا نخرج وقت الوقت المختار وقت الصلاة المختار، بالإضافة حتى أيضا لا يضيع علينا هذه الفضيلة فضيلة الصلاة في أول الوقت. قال على ذلك أن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وبين طاعة الإمام، أدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، يبقى هذه أيضا بيستدل خليها على وجوب طاعة الأئمة ولكن في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري، هذا كلام صريح، من أطاع أميري فقد أطاعني، لكن إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده حنتم تجميع الروايات التي وردت تحت ذلك الباب حتى نفهم ذلك المقصود، حتى نفهم هذا المقصود، يبقى ده مش كلام مطلق كده، ولكن طالما كانوا طائعين لله سبحانه وتعالى ولرسوله، لكن لو تدخل أحدهم في تغيير وقت الصلاة يبقى لا طاعة، قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، إنما الطاعة بالمعروف كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دلت على ذلك الآيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال يدل على أنه لا بأس بعد الصبح والعصر وسائر الصلوات. الأصل إن إحنا يعني ممنوع إعادة الصلاة، ممنوع تكرير الصلاة إلا إن كان هناك سبب، إلا إن كان هناك سبب، يبقى إنسان صلى صلاة العصر ثم يصلي صلاة عصر أخرى كده نقول بلا سبب لا، يبقى ده وقع في المحظور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن يا ترى امتى؟ لما يكون فيه سبب من الاسباب، كانه صلى منفردا ثم بعد ذلك اتت جماعه فصلى مع الجماعه حتى يدرك ذلك الثواب، يبقى صلى منفردا نقول برأت بها الذمه، برأت بها الذمه، يبقى يستحب في حقه ان يصلي مع الجماعه حتى يدرك الثواب بعد ذلك، يبقى انعقد الجماعه بعد ذلك الارض يصلي معهم حتى يكون مدركا لذلك الثواب، ثواب الجماعه. طبعا بيأكد على مساله ويقول ويدل على انه لا باس باعاده الصبح والعصر وسائر الصلاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الامر بالاعاده ولم يفرق بين صلاه وصلاه، فيكون مخصصا لحديث لا صلاه بعد العصر وبعد الفجر. يبقى نتخيل كده ان هو صلى العصر في بدايه التوقيت، وكان الامراء يؤخرون صلاه العصر، حياتي بعد ذلك الامير يصلي بهم العصر او الامام يصلي بهم العصر، يصلي معهم العصر مره ثانيه. نعم، يبقى طب نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس. يبقى ده كلام صريح اهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لما صلى العصر الاول منفردا يبقى برأت بها الذمه، لو صلى مع الجماعه نقول هذه نافله، يبقى نقول نافله. يبقى لما صلى العصر صلاه بعد العصر، يبقى لو صلى الانسان العصر كده يبقى الروايه تقول لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى اللي يصلي العصر كده ما يصليش لغايه غروب الشمس، ده مفهوم الروايه، هذا مفهوم الروايه. ولكن نقول ان هذا يعني ان انطبق ينطبق على النافله المطلقه، ان كان هينطبق الروايه دي تنطبق على النافله المطلقه، اما ان كانت بسبب يبقى على ذلك جاز، يبقى لا صلاه بعد العصر نقول النافله المطلقه، اما النافله المسببه يبقى جاز ان نصليها بعد اداء الانسان صلاه العصر. قلنا كحال الانسان لو انتقل من مسجد الى مسجد، صلى العصر في مسجد ثم انتقل الى مسجد اخر، هناك مجلس علم او غير ذلك، يصلي تحيه المسجد، نقول يصلي تحيه المسجد، يبقى دي نقول نافله مسببه، يبقى اراد بعد العصر كده احدث ثم توضا، صلى سنه الوضوء، يصلي سنه الوضوء، يبقى دي سنه او نافله مسببه، يبقى لا صلاه بعد العصر هتحمل على النافله المطلقه، يقول بعد صلاه العصر كده قام يصلي، نقول ماذا تصلي؟ قال اصلي ركعتين لله، نقول لا دي نافله مطلقه، لكن اي نافله مسببه، صلاه استخاره، صلاه استسقاء، اي صوره من الصور، صلاه كسوف، كل ذلك نوافل مسببه. كذلك هنا ايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق وقال ان هو هيصلي صلاه لبدايه التوقيت، وبعد ذلك ان ادرك الجماعه صلى معه. قلت طب هو لو صلى العصر؟ نقول والله كلام مطلق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاه وقتها، فان ادركتها معهم فصليها مره ثانيه فانها لك نافله. يبقى اطلق الكلام، ما خصصش كده دي صلاه عصر او صبح، لا، وبالتالي يبقى هذه روايه مخصصه لروايه لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. نقول الا ما كان بسبب، الا ما كان بسبب. هذه سبيل الجمع ما بين الروايات، يبقى لا صلاه بعد العصر حتى غروب الشمس الا ان كانت من النوافل المسببه، دي نافله. قلنا هكذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي نافله، انها لك نافله. يبقى بعد صلاه العصر صلى صلاه، صلى صلاه. وبالتالي بقينا جواز ان يصلي الصلاه بعد ما صلى العصر او الصبح طالما كانت من النوافل المسببه، كما سنرد بعد ذلك تكلم عنها باذن الله سبحانه وتعالى. فثم ذكر روايه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ذكر ان معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم على هؤلاء القوم في اليمن كرسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمرو بن ميمون: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل اجش الصوت فالقيت عليه محبتي، قال: فما فرغت حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت الى افقه الناس بعده فاتيت ابن مسعود فلزمته، قال: حتى مات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم اذا اتت عليكم امراء يصلون الصلاه لغير ميقاتها؟ بقولنا لغير ميقاتها اي يخرجون الصلاه عن الوقت المختار، لكن لغير ميقاتها ليس المعنى هو اخراج وقت الصلاه بالكليه، يعني مش المعنى اخراج وقت الصلاه بالكليه، ولكن المعنى هو اخراج الصلاه عن وقتها المختار، فدخلوا الى وقت العذر والضروره بلا عذر ولا ضروره لذلك التاخير. قال: قلت: فما تامرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم صبحا. يبقى صلاتك اللي هتصليها معهم بعد ذلك نقول صبحا، أي نافلة، أي نافلة. قال في ذلك وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز. يقول والله انت قرأ الغيب عشان تبقى جماعة، يقول لك لا صلي لبداية التوقيت أفضل، يعني توقيت يبقى في بداية التوقيت أفضل، وهذا تأخيرها بسبب الجماعة غير جاهز. من الكلام دوت لو هنخرجها عن الوقت المختار، يعني نخرجها عن الوقت المختار، نقولش والله أنا إيه هنصلي الصلاة بداية التوقيت وبالتالي أول ما بيرفع الأذان أصلي الصلاة وانتهي، يبقى عشان ده بداية التوقيت، لا إحنا هنحبس ليه؟ حق الجماعة، حق الجماعة. كلام ده نقول لو هو قرب على خروج الصلاة عن وقتها المختار، كل ما نخرجش الصلاة عن وقتها المختار عشان ندرك ايه، نقول والله عشان نصليها جماعة، لا يبقى الصلاة في بداية التوقيت، في بداية التوقيت. وكما بينا ان الصلاة قد عقدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للصلاة، وقلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج لمسألة او لضرورة وعاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بركعة، عشان نتخيل الأمر سبق بركعة، يبقى نجد أنه أدرك ركعة ثانية مع عبد الرحمن بن عوف. فالعلماء قالوا إن هو الصلاة في بداية التوقيت أولى من انتظار الإمام، إن مضى الوقت المعهود ولم يحضر الإمام فانقطع الأمل، فعند ذلك تعقد الصلاة، ولأن الصلاة في بداية التوقيت أفضل من انتظار ذلك الإمام طالما تأخر عن الوقت المعهود. فكذلك أيضا قال من الفقه أن تعجيل الصلاة في أول أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، عشان هنخرج عند ذلك عن الوقت المختار. طبعا الكلام ده يعني أو هذه الفائدة بتؤخذ من خلال تلك الروايات، يعني علي كيف أنتم إذا أمر عليكم أمرا يخرجون عنكم الصلاة، شنو الصلاة؟ أي يخرجون عن وقتها المختار. وبالتالي هنجد أن احنا لا ندرك بعد ذلك، لو احنا انتظرنا هؤلاء يبقى لا ندرك أبدا فضيلة أول الوقت، وهي من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وفيها أن عاد الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد مرتين إذا كان لها سبب جائزة، بدأ جواز الأمر لو كان هناك سبب، يبقى هذا السبب حمل الإنسان على إعادة هذه الصلاة مرة ثانية. وإنما جاء النهي عن أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب، يبقى صلى العصر وعلى ذلك صلى العصر، العصر الثاني لماذا تصليه؟ إيه السبب الدافع؟ في سبب، يبقى ممنوع. يبقى هذه النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الامر، نحن هنكرر الفريضه مرتين بلا سبب، لكن لو كان هناك سبب يبقى جائز عند ذلك الامر، كما بينا صلى منفردا ثم عقدت بعد ذلك جماعه، يصلي معه ويصلي معه، قلنا ايه السبب؟ عشان يدرك ثواب الجماعه. ونقول ان الاولى هي الفريضه والثانيه هي النافله، الاولى برأت بها الذمه والثانيه تكون نافله في حقه لو صلاها مع هؤلاء القوم، ولكن هو إن لم يصلي خلاص برأت الذمة بالفريضة الأولى أو بأداء الأولى. قال فيها أن فرضه الأولى منها، وأن الصلاة الثانية أصبحت نافلة، وإن صلى الأولى منفردا والثانية بجماعة ما فيهاش اختيار، خلاص دي برأت الذمة بأداء الأولى. نقول طب ما احنا نخلي الثانية هي الجماعة، الجماعة هي الفريضة والأولى نعتبرها نافلة، نقول لك لا طالما انتهينا من الصلاة يبقى خلاص دي كانت فريضة، عقدت فريضة وكانت النية في صلاتها أنها فريضة، فلما ننتهي يبقى أصبح عند ذلك برأت الذمة من الفريضة. قلنا الثانية أصبحت نافلة ولكن نأخذ من خلالها ثواب الجماعة، هندرك ثواب الجماعة إن صليناها مرة ثانية. ولذلك بينا كلام العلماء في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، قلنا الرواية دي أو الحكم ده يعني أخذ من خلال فعلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء ثم ينقلب إلى قوم فيصلي بهم، صلي بهم إمام، يبقى نقول له كانت الفريضة الثانية نافلة، فبالتالي أخذ من العلماء هذا الحكم، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، يبقى دي نقول رواية صريحة، وكذلك هذا حكم ثابت عن طريق أن الأولى كانت هي الفريضة والثانية التي كان يصلي بقومه كانت نافلة في حق، لأن الفريضة قد أداها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة، يقول أئمة الجور يعني ده نوع من أنواع الجور منهم، وكان معروف يعني الجور والظلم عندهم، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع هؤلاء القوم ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، فقد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة، احذر من شق عصا الأمة، واحذر أيضا من الخروج على الأئمة أو يعني وقوع الفرقة بين صفوف المسلمين، أن تتسبب في وقوع الفرقة بين صفوف المسلمين. ثم ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. يبقى نقول إن أنت مخير بين الأمرين، لكن لو أدركوك في المسجد فعند ذلك تصلي معهم حتى لا تحدث هذه الفرقة أو تشق عصا هذه الأمة أو تكون الفتنة تقع في القوم بسببك. فلذلك قال إن أدركوكم فصلوا معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد هذه علامة من علامات النبوة، من علام النبوة أن ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، ينشغلوا فعلى ذلك حتى يذهب وقتها، قلنا المقصود الوقت المختار. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى فصلوا الصلاة لوقتها، فعند ذلك أصلي معهم؟ قال إن شئت. طبعا إن أدركتهم فصلي معهم، إن لم تدركهم فأنت مخير بين الأمرين، إذا سمع النداء أجاب وصلى معه هذا أمر مرجعه لذلك الإنسان، مرجعه لذلك الإنسان طالما كان قد انتهى من هذه الصلاة ولم يدركه القوم. ويدل على استحباب الصلاة مع القوم قلنا حتى يجتمع وحتى أيضا لا يكون سبب في الفتنة وكذلك حتى لا يتهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكون عليكم وراء من بعد يؤخرون الصلاة، هي لكم وهي عليهم، أي الصلاة المؤخرة عن الوقت نافعة لكم لتأخيركم للضرورة تبعا لهم ومضرة عليهم لأنهم يقدرون على عدم التأخير، فهي لكم وهي عليهم. يبقى هم اللي بيأثموا، قلنا بيأثم نتيجة أنه يقوم بتأخير الصلاة عن ميقاتها، لكن هي لكم، قلنا لو صلناها معهم لكم حتضاف إلى رصيد حسناتي، يبقى فيها زيادة للخير لأننا أتممنا هذه الفريضة بصلاتنا في بداية التوقيت كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فصلوا معهم ما صلوا القبلة، طالما كانت قبلتهم ما حولوش القبلة بقى، يبقى ده نقول طالما صلوا إلى القبلة يبقى عند ذلك نصلي وراء هؤلاء حتى لو كانوا يأخرون صلاة، ولكن عليك أن تصلي الصلاة في بداية التوقيت وإنها من أحب الأعمال إلى الله. بعد ذلك جاز لك وأنت مخير بين الأمرين أن تصلي معهم، إن أدركوك فتصلي معهم، إن لم تدركهم فأيضا يجوز أن تصلي معهم، وهذا في حقيقة يستحب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في من نام عن صلاة أو نسيها، إيه الحكم لو نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها؟ قلنا خاصة لو قام الإنسان من نومه في وقت النهي، في وقت النهي. قلنا تذكر دوما رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وأن هذه الأوقات تعرف بأوقات النهي أوقات التحريم. يبقى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثلاث ساعات أن يصلوا فيهن أو أن يقبروا فيها الموتى، وذكر هذه الساعات الثلاث عندما تكون الشمس في كبد السماء لما تتوسط كده السماء حتى في الفين لغاية لما حتزول عن كبد السماء، وأيضا عندما تتضيف للغروب يبقى قبيل الغروب كده، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح ورمحين، يبقى لما يطلع وقت الشروق نقول والله وقت الشروق الساعة كام؟ الساعة كذا، يبقى ده وقت الشروق ممنوع تصلي لغاية لما ترتفع قيد رمح ورمحين، ووقت أيضا لما تتضيف للغروب يبقى قبل المغرب كده بحوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة، يبقى ده الوقت اللي تتضيف فيه للغروب. والوقت الآخر قلنا الثالث عندما تتوسط السماء، عندما تكون في كبد السماء والسماء، يبقى نقول مسافة بالمشرق والمغرب هي متوسطة تماما، وبعد ذلك بتزول عن ذلك المكان يفي الفي، إذا أتى الزوال يبقى إذا مالت جهة المغرب يبقى بدأ صلاة الظهر. أما في الوقت ده فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشمس بتشرق وتغرب بين قدمي الشيطان، وكذلك أيضا لما الشمس تتوسط السماء تكون في كبد السماء يبقى هذا الوقت الذي تصدر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينا في وقت الظهر قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده الوقت ده أساسا بتفجر في جهنم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقت شروق الغروب يبقى هذا وقت كان عبدت الشيطان أو الشمس يبقى في ذلك التوقيت، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى النهي ده هينطبق على الفريضة؟ يعني لو قام إنسان نقول وقت الشروق، وقت إشراق الشمس كده، يصلي ولا هيمسك عن الصلاة لغاية لما ترتفع؟ يبقى نقول هنجمع ما بين الأمرين دول، ولا يا ترى صورة الأمر يكون إزاي؟ ولا رواية عقبة دي رضي الله عنه هتنطبق على الفرائض ولا لا تنطبق على الفرائض؟ فبيذكر هنا في هذا الباب باب في من نام عن صلاة أو نسيها. يبقى نام عن الصلاة أو نسيها، يبقى لم يتعمد التأخير، ليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التفريط في اليقظة، يبقى ليس في النوم تفريط. ولكن طبعا الكلام ده بينطبق على من لم يكن له العادة هو إخراج الصلاة عن وقتها، يبقى ليس في النوم تفريط. نفرق ما بين أمرين، يقول والله ده إنسان بينام يعني ما بيستيقظش للفجر، ولكن بيستيقظ بعد طلوع الشمس، لكن ده نقول دي عادته، فهو ينام ولم يعقد النية للقيام للفجر أساسا، فنقول ليس في النوم تفريط، ده مفرط، ده يبقى ده مفرط، يبقى ليس في النوم تفريط. يعني كالحالة إن هي بتأتي في بعض الأحيان، يعني الإنسان بيغطى على سمع تماما، يختم على سمع فلا يسمع النداء، لكن من دابه عادته أنه يصلي الصلاة في وقتها، يصلي الصلاة في وقتها. لكن نقول مر عليه مرور عابر كده إن هو غط في النوم ولم يسمع ولم يدرك هذه الصلاة، قلنا نتيجة تعب شديد إرهاق غير ذلك من الأمور، يبقى ليس في النوم تفريط، هذا لا يأثم، يعني هذا لا يأثم. غير لما يكون عادة الإنسان، يبقى ننتبه دايما كده للروايات، لأن البعض كده بيستعمل رواية بصورة خاطئة، ليس في النوم تفريط يبقى خلاص معلوش تفريط، يقول لك لا ده الكلام ده هو على الأمر العارض، على الأمر العارض، زي ما نتكلم في إحسان الظن، يقول لك الله يحسن الظن في أخيك، نحسن الظن أن تراه على حقيقته، ده احسان الظن، كنت احسان الظن كنت تراه على حقيقته، انسان كذب يبقى كذاب، مش احسان الظن كده ان يكون المؤمن قبله، لا احنا نفهم الروايات، يعني نفهم ذلك المقصود من الروايات، واذا بتفهم على غير المقصود نقول انسان غشاش، يبقى هذا غشاش، احسان الظن بيه ان انا اراه غشاش، مش هنضيف له صفه اخرى، لكن اراه على الصفه التي يكون عليها، يبقى هذا انسان منافق، يبقى هذا منافق، اذا حدث كذب هذا منافق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يصفون من كان فيه أي خصلة من هذه الخصال، يبقى هذا منافق، دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر الصحابة، يقول والله أحسن الظن، يبقى أحسن الظن نقول الكلام ده هو أمر عارض، لكن أمر متكرر يبقى نراه على حقيقته. إذا ليس في النوم تفريط، ما يكونش إنسان عدته النوم حتى يضيع الصلاة عن وقتها، عدته وما عدت الناس، يعني كثرة كثيرة من الناس عادتهم هو بينام يغط في النوم ولا يستيقظ إلا بعد الصبح، إلا بعد الشمس يعني، ويبقى دي عادته، ده أخرج الصلاة عن وقتها، أخرج الصلاة عن وقتها. إن كل لا صلاة بحضرة الطعام، ما يكونش والله دائبي إن أنا وقت العصر ده هو الوقت اللي يوضع فيه طعام الغداء عشان نطعم هذا الطعام، نقول لا، يبقى لا طعام بحضرة الطعام أو لا صلاة بحضرة الطعام، يبقى ده لها منطوق، لها منظومة معينة، نقول إن هو في أمر عارض حدث ذلك الأمر، يبقى على النظرة، لكن يكون هو الأصل نقول لا، يبقى إحنا بنفهم الروايات، ما كانش الروايات جاية كده عشان نخرج الأوقات عن أو الصلاة عن أوقاتها، ما كانش عشان نستعمل الروايات. وللأسف الشديد البعض بيستند مستند شرعي كأنه مستند شرعي، مستند شرعي يبرر به خروجه عن الطاعة، يعني مستند شرعي، المستند الشرعي دي طاعات كلها، فهو مستند شرعي بيستعمله كمبرر للخروج عن الطاعة، مبرر للخروج عن الطاعة، ليس في النوم تفريط. يبقى على الحالة كما سنعلم أن البعض تأثم لما تأخر عن صلاة الفجر، فقالوا يعني يبقى نقول شعره بضيق في الصدر، بضيق في الصدر، فقال ليس في النوم تفريط، يعني الإنسان يهون على نفسه، يهون، نقول والله عادتنا أن احنا نصلي الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى في أوقاتها. بيأتي يوم نعم ده أتى ذلك الأمر على الأكابر، يعني هذا الأمر أتى على الأكابر، يبقى غطوا في نومهم وما استيقظوا إلا من حرارة الشمس، أتى على الأكابر، فنقول يبقى ده أساسا يبقى هذه كأنها صدقة تصدق بها رب سبحانه على ذلك العبد، لكن أصبح الوقت ما زال ممتدا في حقه، يبقى نقول خرج الوقت، لا أصبح الوقت ممتد في حقه غير اللي هي عدته، وبالتالي نقول هذا أمر ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نقول عشان نعلم أن قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن سبحانه وتعالى. كل إنسان ممكن يأخذ بكل الأسباب كل الأسباب للاستيقاظ ومع ذلك لم يستيقظ، لم يستيقظ، لم يعقد في قلبه ذلك الأمر، ولكن ما عقد في قلبه إلا القيام واستيقاظه ده دأبه. ولكن نقول يعني نتيجة تعب إرهاق صورة من الصور لم يسمع تماما، كل يعني الأشياء اللي هو يعني من خلاله ينتبه من خلالها لم يسمع تماما، لم يسمع ده، يبقى ليس في النوم التفريط. نقول له هون عليك، هون على نفسك كده، يبقى لو كان ضيق في صدره هون على نفسك، يعني نحن لم نفرط في ذلك، لم نفرط، فده عذر من الأعذار الشرعية، عذر من الأعذار الشرعية. فلذلك قال باب من نام عن صلاة أو نسيها كيف يكون التصرف؟ ونقول نستصحب معانا رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه حتى ننظر كيف يكون التطبيق. فذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فصار ليلة حتى إذا أدركنا الكراء عرف وقال بلال اكلأ لنا الليل، فقال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال، فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة للذكرى أو لذكري، قال أقم الصلاة للذكرى كما ورد في تلك الرواية. فهذه الرواية الأولى التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. كانت الرواية الثانية رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، قال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال النبي صلى الله عليه وسلم قال وملت معه فقال انظر، فقلت هذا راكب هذان راكبان وهؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة، قال فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر، فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فصاروا هنية، ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، قال إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. يبقى هذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت، قال فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت. ثم ذكر رواية أيضا عن خالد بن سمير أنه قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفقه، فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري ففارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة، قال فلم توقظنا الشمس طالعة، فلم توقظنا الشمس طالعة فقمنا وهنين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا.